إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل بإذن الله عز وجل وتعليمه وتفهيمه وفضله الكلام على المباحث المتعلقة بالجنة وما فيها، وذلك في سياق الكلام على قوله تعالى في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. فنذكر مبحثا يتعلق بسادة أهل الجنة، فإن أهل الجنة فيهم أسياد وأشراف، كما أن أهل الدنيا فيهم أيضا سادة وأشراف. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين. سيدا كهول أهل الجنة. ففي هذا الحديث إثبات السيادة، سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فأبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وجاء هذا الحديث الأخير أيضا من طريق أخرى عن حذيفة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب ثم قام يصلي حتى العشاء، ثم قام يصلي حتى العشاء ثم خرج فاتبعته، فقال: عرض لي ملك استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني في أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. المهم أننا من هذه الأحاديث نخلص أن أبا بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. لكن هنا تنبيه لا بد منه، وهو أن الجنة ليس فيها كهل، والكهل ما بين 30 و50. هذا هو الكهل، الكهل يعني الرجل الذي تجاوز مرحلة الشباب. فإذا كان الجنة ليس فيها كهل، وأن أهلها على سن واحدة وهي 33، أو هي 33، فإذا كانوا على سن واحدة، فما المراد بهذا الحديث سيدا كهول وسيدا شباب؟ ما المراد بهذا الحديث؟ المراد به أحد شيئين، ذكر ذلك المبارك فوري في تحفة الأحوذي في كتاب الجنة من سنن الترمذي باب سن أهل الجنة. فالمراد بذلك أحد شيئين، إما أن نقول هذا باعتبار ما كانوا عليه في الدنيا، باعتبار ما كانوا عليه في الدنيا، يعني هم كانوا في الدنيا كهولا وكبارا في السن، فقيل سيدا كهول يعني كهول لما كانوا في الدنيا على هذه الحال، وليس المراد أنهم يكونون في الجنة كهولا. سيدا كهول أهل الجنة أي باعتبار ما كانوا، الكهول هنا باعتبار ما كانوا عليه في الإيش؟ في الدنيا. نقول هذا لماذا؟ لأنه ليس في الجنة كهل، وإنما كلهم على سن واحدة وهي 33، أو شيء آخر وهو أن يكون المراد أنهما سيدا من مات كهلا، وهو يرجع إلى الأول، سيدا من مات كهلا يعني الذين ماتوا كهولا، فأبو بكر وعمر يعني أسيادهم، والذين ماتوا شبابا الحسن والحسين أسيادهم، وهكذا. وخلاصة هذين الوجهين أن المراد بالكهولة والشباب يعني ما كانوا عليه في الإيش؟ ما كانوا عليه في الدنيا، وإلا فليس في الجنة كهل، ليس في الجنة كهل. مبحث آخر وهو أنه كما في الرجال أسياد في الجنة، فكذلك في النساء، فكذلك في النساء، فنجد في نساء أهل الجنة سيدات أيضا، سيدات أيضا. وهذه هي السيادة الحقيقية، السيادة الحقيقية هي السيادة في الجنة، هي السيادة في الجنة، لأنها سيادة بشهادة الله عز وجل. وسيدات نساء أهل الجنة أربع، سيدات نساء أهل الجنة أربع: خديجة وفاطمة ومريم وآسية. فهؤلاء الأربعة هن سيدات نساء أهل الجنة. فقد جاء في السلسلة الصحيحة برقم 1508 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض أربعة أخطط، أربعة أخطط. ثم قال: ما تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم ابنة عمران، وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون. فهؤلاء هن سيدات أهل الجنة. وجاء في حديث في البخاري عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائها مريم، وخير نسائها خديجة. خير نسائها يعني نساء الأولين، وخير نسائها خديجة يعني خير نساء الآخرين. فهذا هو المراد بهذا الحديث: خير نسائها مريم، يعني خير نساء الأولين مريم، وخير نساء الآخرين خديجة رضي الله عنها. وأيضا هناك تفضيل فوق هذا التفضيل، وهو ما صح من حديث جابر رضي الله عنه، والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 1424 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيدات نساء أهل الجنة بعد مريم، سيدات نساء أهل الجنة بعد مريم ابنة عمران فاطمة وخديجة وآسية. ف فنستفيد من هذا ماذا؟ أن أفضل النساء على الإطلاق هي مريم عليها السلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: سيدات نساء أهل الجنة بعد مريم فاطمة وخديجة وآسية. قلت وقد قرأت قديما ولا أذكر الموضع الآن أنه جاءت بعض الآثار أن مريم عليه السلام ستكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهذا معقول جدا، هذا معقول جدا، فإن أفضل الخلق على الإطلاق هو محمد عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الحديث نستفيد أن أفضل النساء على الإطلاق مريم عليه السلام، فتكون يعني أفضل الخلق من النساء لأفضل الخلق من الرجال. المهم أن هذه الآثار يعني أذكر أنها مرت علي قديما في فتح الباري، فهذه يعني تراجع. طبعا ليس في الجنة عزب ولا عزبة، فالمرأة التي تموت بلا زواج فهي تزوج في الجنة، فهي تزوج في الجنة. نعم. طيب، لماذا فضلت هؤلاء الأربع وبما يعني فضلنا؟ فأقول الجامع بينهن في التفضيل هو الصبر والثبات عند المحن، وكفى بذلك شرفا. الجامع بينهن، بين هؤلاء الأربع، الصبر والثبات عند المحن، وخاصة في النساء، فمعروف أن الجزع يكون كثيرا في النساء، فتميزت هؤلاء الأربع بالصبر والثبات عند المحن. فمن أرادت من النساء أن تكون لها الحظوة والمنزلة عند ربها تبارك وتعالى فلتتأسى بهؤلاء النسوة اللائي ضربنا المثل الأعلى في الصبر والثبات عند المحن. فمريم صبرت على ما قيل فيها، فمريم صبرت على ما قيل فيها، وقد قيل فيها يعني أقبح القول، مع أنها طاهرة مطهرة صالحة عليها السلام، ومع ذلك اتهموها بالزنا، فمع ذلك صبرت حتى إنها تمنت الموت، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فهذا حال مريم عليه السلام، أنها صبرت على ما قيل فيها. وأما خديجة رضي الله عنها، فصبرت أشد الصبر على مؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، في الوقت الذي هجره الرجال والنساء، فصبرت خديجة رضي الله عنها وشدت من أجر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما فجأه الوحي، وثبتته وصبرته. وآسية صبرت في وجه أكبر طاغية على وجه الأرض، وهو فرعون. وفاطمة رضي الله عنها صبرت وفجعت بموت سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم، فهي التي فجعت دون أخواتها بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صبرت. ومما يبين هذا وهو أنهن تميزن بهذا الصبر والثبات قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كمل من الرجال الكثير ولم يكمل من النساء إلا، وذكر هذه الأربع. كمل من الرجال الكثير، وأما من النساء فلم يكمل إلا هؤلاء الأربع. فقد بلغنا يعني درجة الكمال الإنساني في نوعهن، وهو نوع النساء. وطبعا الآثار في فضل هؤلاء الأربع معلومة. فأما مريم فقد يعني مدحها الله عز وجل في كتابه، مريم مدحها الله عز وجل في كتابه، فقال تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فأذعنت ظاهرا وباطنا، صدقت وكانت من القانتين. وهذا في غير موضع من كتاب الله عز وجل بيان فضل مريم عليه السلام. أي نعم، في الصحيحين. وأما خديجة فقد جاء في البخاري عن أبي هريرة أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني. سبحان الله، فاقرأ عليها السلام من ربها ومني. يرسل الله عز وجل جبريل خصيصا من أجل هذا، من أجل أن يقرأ السلام عليها من الله عز وجل. قال جبريل: ومني. قال: وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. طيب، وأما عائشة رضي الله عنها، وهذا سؤال يطرح نفسه: ما منزلة عائشة يعني في النساء؟ فالعلماء اختلفوا في هذا كثيرا. وراجع يعني فتح الباري في كتاب فضائل الصحابة باب رقم 30. وخلاصة ما ذكروه ما يأتي، خلاصة ما ذكروه ما يأتي. الإمام السبكي قال: فاطمة أفضل ثم خديجة ثم عائشة، فاطمة ثم خديجة ثم عائشة. هذا السبكي. شيخ الإسلام ابن تيمية قال: جهات الفضل بين خديجة وعائشة متقاربة، جهات الفضل بين خديجة وعائشة متقاربة. نعم متقاربة، لكن لا تبلغ عائشة فضل خديجة، لأن النص جاء من غير وجه في بيان فضل خديجة رضي الله عنها، هذا النص الذي ذكرناه الآن. ولم يكمل من النساء إلا إيش؟ إلا أربع. لم يكمل من النساء إلا أربع. وأما ابن القيم فقال: إن أريد بالتفضيل، إن أريد بالتفضيل كثرة الثواب فذاك أمر لا يطلع عليه أحد. إن كان المراد بالتفضيل كثرة الثواب فهذا أمر لا يطلع عليه أحد. وإن أريد كثرة العلم فعائشة لا محالة. نعم، إن أريد كثرة العلم فعائشة أكثر علما من خديجة. قال: وإن أريد شرف الأصل ففاطمة لا محالة. إن كان المراد شرف الأصل ففاطمة أشرف، لأنها بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن أريد شرف السيادة فقد ثبت النص لفاطمة وحدها. فإذا هذه أربع أشياء: إن أريد التفضيل بكثرة الثواب فهذا أمر لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، وإن أريد كثرة العلم فعائشة لا محالة أفضل، وإن أريد شرف الأصل ففاطمة لا محالة لأنها قطعة من النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام، وإن أريد شرف السيادة فقد ثبت النص لفاطمة وحدها. قلت: النص الذي أراده في السلسلة الصحيحة، النص الذي أراده ابن القيم أي في فاطمة، سيادة لفاطمة في السلسلة الصحيحة برقم 796، إيش النص؟ قال صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران. إلا مريم بنت عمران يعني بعد مريم. فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران. فنخلص من هذا يا خالد إلى ماذا الذي يبدو لك من هذه الأحاديث؟ الترتيب الآتي: مريم، ثم فاطمة، ثم خديجة، ثم آسيا، ثم تأتي عائشة إن شاء الله تعالى. فهذا الذي يبدو من هذه الأحاديث، والله تعالى أعلم. أيضا من المباحث المتعلقة بالجنة وأهلها العشرة المبشرون بالجنة، وهذا بحث يعني ذكرناه في أكثر من موضع، وهم عشرة معروفون: الأربعة الخلفاء، والستة نظمهم ابن أبي داود في حائيته قال: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. سعيد وسعد، سعيد بن زيد، سعد بن أبي وقاص، وابن عوف عبد الرحمن، وطلحة بن عبيد الله، وعامر أبو عبيدة، والزبير ابن العوام رضي الله عنهم أجمعين. والأحاديث في ذلك معروفة، وقد ذكرناها قبل في غير درس من دروسنا. طيب، لكن هنا حديث يعني نريد أن نذكره لأن فيه لفظ يتردد عند هؤلاء الروافض ويزعمونه لأناس مخصوصين عندهم، وهو لفظ القائم. هذا لفظ عندهم معروف، القائم، ويعنون به ليش؟ يعنون به الإمام، ويقولون قال القائم وهكذا. فعندنا حديث في صحيح الجامع عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القائم بعدي في الجنة. طيب، هذا لماذا لا يعترفون بولاية هذا القائم مع أنهم يستخدمون هذا اللفظ؟ قال صلى الله عليه وسلم: القائم بعدي في الجنة، والذي يقوم بعده في الجنة، والثالث والرابع في الجنة. فهؤلاء الخلفاء الأربعة، هؤلاء الخلفاء الأربعة. طيب، هل هناك غير هؤلاء العشرة؟ نعم، فإذا نحن نشهد لهؤلاء العشرة بأعيانهم أنهم في الجنة، وكذلك من جاء ذكرهم في غير ذلك من الأحاديث. فممن دل الدليل على أنه في الجنة جعفر وحمزة جعفر ابن أبي طالب وحمزة ابن عبد المطلب. فقد جاء في جعفر رضي الله عنه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جعفر ابن أبي طالب ملكا يطير في الجنة بجناحين، فمن ذو الجناحين؟ جعفر. إذا قيل لك من ذو الجناحين فهو جعفر رضي الله عنه. رأيت جعفر ابن أبي طالب ملكا يطير في الجنة بجناحين. وأما النص في حمزة فقال صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث كله صحيح: دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها، دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها، يعني رؤيا، فإذا جعفر يطير مع الملائكة وإذا حمزة متكئ على سرير، وإذا حمزة متكئ على سرير. وأيضا جاء الدليل في عبد الله بن سلام رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: عبد الله ابن سلام عاشر عشرة في الجنة، عبد الله ابن سلام عاشر عشرة في الجنة. وجاء الدليل أيضا في زيد بن حارثة، في زيد بن حارثة قال صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة فقلت: لمن أنت؟ قالت: لزيد بن حارثة، لزيد بن حارثة الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم أبطل الله عز وجل التبني، وهو مذكور في القرآن في سورة الأحزاب: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وكذلك جاء النص في والد أحد العشرة وهو سعيد بن زيد، سعيد بن زيد أبوه أيضا جاء الدليل أنه في الجنة، فعندما نقول زيد فالمراد به أبو سعيد بن زيد، واسمه زيد بن عمرو بن نفاوي ابن نفيل، زيد بن عمرو ابن نفيل. ما قصته هذه؟ قصة عجيبة. قال صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل درجتين، درجتين في الجنة. ماذا كان يعني يفعل زيد بن عمرو بن نفيل؟ هذا كان على الحنيفية ملة إبراهيم، وكان يدعو إلى التوحيد قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه، قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان زيد بن عمرو بن نفيل كان يدعو إلى التوحيد، ومات قبل إيش؟ قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يذكر في الإيش؟ يذكر في الصحابة، يذكر في الصحابة، لأنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان هذا الرجل على ملة إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يتعبد على ملة إبراهيم عليه السلام، ولذلك يعدونه في الصحابة، يعدونه في الصحابة، ولذا ذكره أبو نعيم في كتاب معرفة الصحابة، ذكره أبو نعيم في كتاب معرفة الصحابة في المجلد الثالث رقم 1133، 1133 في هذه الطبعة، وهي طبعة وحيدة، 1133 كتاب معرفة الصحابة لأبي نعيم. نقول الرقم ولا الصفحة؟ 1133 يعني الصفحة، يعني على الصفحة. زيد ابن عمرو ابن نفيل كان يتأله في الجاهلية، كان يتأله في الجاهلية، فانطلق حتى أتى رجلا من اليهود فقال له: أحب أن تدخلني معك في دينك. فقال له اليهودي: لا أدخلك في ديني حتى تبوء بنصيبك من غضب الله. نصحه اليهود، قال: لو دخلت في اليهودية يعني بؤت بنصيبك من غضب الله. فقال: من غضب الله أفر. فانطلق حتى أتى نصرانيا فقال له: أحب أن تدخلني معك في دينك. قال: لست أدخلك في ديني حتى تبوء بنصيبك من الضلالة. فقال: من الضلالة أفر. فقال له النصراني: فإني أدلك على دين إن اتبعته هديت. قال له: أي دين؟ قال: دين إبراهيم. قال: دين إبراهيم. ذكر شأنه للنبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد ما بعثه صلى الله عليه وسلم ذكر شأنه، شأن هذا الرجل زيد بن عمرو بن نفي، فقال: هو أمة وحده يوم القيامة. لماذا أمة وحده؟ لأنه كان على التوحيد في الوقت الذي كان فيه أقرانه على الشرك، فهو أمة وحده يوم القيامة، وذلك ببركة التوحيد، بخلاف من؟ بخلاف ابن جدعان. ابن جدعان هذا كان يتصدق وكان يعتق، فسألته عائشة عنه، قالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان يتصدق في الجاهلية وكان يعتق وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني كان مشركا، فلم ينفعه عمله الصالح، لم ينفعه عمله الصالح. وأما هذا الذي كان يدعو إلى التوحيد فهو يبعث يوم القيامة يعني أمة وحده. وكان يعيب على قريش ذبائحهم، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيد بن عمرو بن نفيل فقيل: يا رسول الله، إنه كان يستقبل الكعبة في الجاهلية ويقول: إلهي إله إبراهيم وديني دين إبراهيم، ويسجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر ذاك أمة وحده. فهذا يعني ما جاء في والد سعيد بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه. وكذلك جاء النص في حارثة بن النعمان، حارثة ابن النعمان، قال صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة ابن النعمان. قالوا: حارثة ابن النعمان. فقال صلى الله عليه وسلم: كذلكم البر، كذلكم البر، يعني كذلكم البر يفعل بأهله. وكذلك جاء النص في بلال رضي الله عنه، والحديث في ذلك معروف، قال صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي، قلت: ما هذه الخشفة؟ فقيل: هذا بلال يمشي أمامك. وكذلك أبو الدحداح، وقد مرت علينا قصته في المرة الماضية، لما اشترى النخلة ووهبها لجاره. سبحان الله، هذا الرجل كان صاحب نخل، دوما يتبرع بالنخيل. وله قصة صحيحة أيضا ذكرها ابن كثير عند قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، في سورة البقرة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. أبو الدحداح لما نزلت هذه الآية قال يا رسول الله الله يريد منا القرض؟ قال نعم. فجاء إلى بستانه وكان فيه 600 نخلة وكانت امرأته داخل البستان، قال لها يا أم الدحداح أخرجي فقد أقرضت حائطي لربي، فقد أقرضت حائطي لربي. هذه قصة صحيحة، فإذا هو صاحب هذه النخلة وكذلك هو صاحب هذا الإيش الحائط. لكن ينبغي التمييز بين أبي الدحداح وبين من؟ أبو طلحة الأنصاري الذي أيضا إيش تبرع بإيش بحائط له يسمى بيرحاء. قصة أبو طلحة الأنصاري في إيش؟ في قوله تعالى في سورة آل عمران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقصة أبو طلحة الأنصاري في الصحيحين. قال يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء وإني جعلتها لله ورسوله، فقال يعني بخل بخل وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقصة أبو طلحة الأنصاري في تبرعه بحائطه بيرحاء هذا في الصحيحين عند قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأما قصة أبي الدحداح في تبرعه بحائطه الذي فيه 600 نخلة فهذا في إيش؟ عند قوله تعالى في سورة البقرة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فينبغي التمييز بين هذا وهذا. وقد وهم المؤلف هنا فذكر أن أبا الدحداح هو صاحب بيرحاء وليس كذلك، وإنما صاحب بيرحاء إنما هو أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. وأيضا ممن جاء النص فيهم ورقة ابن نوفل، ورقة ابن نوفل، فقد قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح برقم 405 قال لا تسبوا ورقة ابن نوفل فإني قد رأيت له جنة أو جنتين. لا تسبوا ورقة ابن نوفل فإني قد رأيت له جنة أو جنتين، هذا في الصحيح 405. فإذا نحن نشهد بالجنة لهؤلاء العشرة ولمن جاء النص فيهم من الرجال أو من النساء، من الرجال أو من النساء. هو الذي ذكرناه في المرة الماضية أبو الدحداح، كم من عذق رداح لأبي الدحداح، فهو صاحب النخلة وهو صاحب الحائط أيضا. ما حضرت المرة الماضية؟ كان هناك رجل يعني جداره يحتاج في إقامته إلى هذه النخلة، فجاء صاحب الجدار إلى صاحب النخلة قال له يعني هب لي هذه النخلة حتى يعني يسند بها الجدار، فأبى صاحبها. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني هبها له ولك بها نخلة في الجنة، فالرجل ما وافق أيضا. فسمع بذلك من؟ أبو الدحداح. فقال له يعني أشتري منك هذه النخلة بإيش؟ بحائطي. وأشترى النخلة ووهبها للرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق يعني كم من نخلة رداح يعني مثقلة لأبي الدحداح في الجنة. مبحث آخر وهو أن الجنة ليست ثمنا وعوضا عن العمل. فإذا نؤكد مرة أخرى نقول العمل سبب للجنة لا ثمن وعوض. العمل سبب من أسباب دخول الجنة ولكن ليس إيش؟ ليس ثمنا ولا عوضا. وإيش الفرق؟ يتضح الفرق من ضرب هذا المثال، ودوما يعني أنا أضرب هذا المثال. إذا ذهبت تشتري مصحفا، قال الرجل أعطني 20 درهم، هل 20 درهم هذه ثمن للمصحف؟ لا، ليس الثمن، لأن المصحف لا يقدر بإيش؟ بثمن، وإنما 20 درهم إيش؟ سبب. 20 درهم هذه سبب اجتلبت به لإيش؟ المصحف. فنقول هذه 20 درهم سبب لحيازة المصحف لا ثمن له، لأن المصحف ليس له إيش؟ ليس له ثمن، لا يقدر بمال، لا يقدر بمال. فكذلك نقول العمل سبب للجنة وليس إيش؟ وليس ثمنا لها. وعندنا في ذلك يعني حديث وعدة آيات ذكر فيها أن العمل سبب لدخول الجنة، فنريد أن نجمع بين هذا الحديث وبين هذه الآيات. فمثلا قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة، لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة، لن يدخل أحدا منكم عمله، يعني عمله لن يدخله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة. هذا لفظ. في لفظ آخر، لن يدخل الجنة أحد بعمله. ركز على هذه الباء، لن يدخل الجنة أحد، لن يدخل الجنة أحد بعمله. هذه الباء، هذه الباء المنفية، هذه باء السبب ولا باء الثمن؟ لن يدخل الجنة أحد بعمله، هذه الباء باء الثمن ولا باء السبب؟ باء الثمن. فإذا المنفي في الحديث هو باء الإيش؟ هو باء الثمن. طيب، قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذه الباء المثبتة هنا باء الإيش؟ باء السبب. فالمنفي في الحديث باء الثمن، والمثبت في الآية باء الإيش؟ باء السبب. فالخلاصة أن الأعمال سبب للجنة لا ثمنا إيش؟ لا ثمنا لها. فإذا في الحديث المنفي هو باء الثمن، والمثبت في الآية باء الإيش؟ باء السبب. والسر في هذا ماذا؟ السر في هذا أن الله تبارك وتعالى هو واهب الأسباب. نعم، جعل الله عز وجل الأعمال الصالحة سببا لدخول الجنة، لكن من الذي وفقك إلى هذه الأعمال الصالحة؟ الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل هو واهب الأسباب، فرجع الأمر أولا وأخيرا إلى الله تبارك وتعالى. فإذا هذا مما ينبغي معرفته، أن الباء المنفية غير الباء ليش؟ المثبتة. فالباء المنفية في الحديث لن يدخل أحد الجنة بعمله، الباء المنفية هي باء الثمن، والباء المثبتة في الآيات هي باء ليش؟ هي باء السبب. مبحث آخر في صفة أهل الجنة ونعيمهم فيها، في صفة أهل الجنة. فنقول يدخل أهل الجنة الجنة على أحسن صورة وعلى أكمل صورة، وهي صورة من؟ صورة أبيهم آدم. طيب، لماذا كانت هذه الصورة هي أكمل صورة؟ لماذا كانت صورة آدم هي أكمل صورة؟ نعم، نقول لأن الله تبارك وتعالى خلقه بيده، خلقه بيده، فيدخل أهل الجنة الجنة على صورة أبيهم آدم، هذه الصورة التي هي أكمل وأتم صورة، لأنها خلقها الله تبارك وتعالى بيده، ولذلك يكونون على طوله 60 ذراعا في السماء، 60 ذراع، والذراع ما يقرب من 45 سم، 60 ضرب 45 كم يا أخي؟ كم؟ 60 ضرب 50 كم؟ يعني حوالي 30 متر، ما يزيد على 30 متر، سبحان الله. والحديث في هذا معروف في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: خلق الله عز وجل آدم على صورته، طوله 60 ذراعا. طبعا الضمير في صورته هذا قد بيناه في درس العقيدة، وفيه خلاف بين أهل السنة، ونحن نثبت الصورة لله عز وجل في أو بغير هذا الحديث. جاءت أحاديث أخرى فيها إثبات الصورة لله عز وجل، وأن الله عز وجل له صورة في غير هذا الحديث، فنحن نثبت الصورة لله تبارك وتعالى. وأما الذين كانوا يؤولون هذا الحديث فكانوا لا يثبتون الصورة لله عز وجل، فلذلك أنكر عليهم الإمام أحمد، وقد بينا يعني هذا. والذي يهمنا في هذا الحديث هو قوله: طوله 60 ذراعا في السماء. قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعده. فكل من يدخل الجنة على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. طيب، هذه في الصورة الظاهرة أكمل صورة، الصورة الظاهرة أكمل صورة. تقول: وكذلك في الباطن، وباطنهم يكون في أكمل صورة أيضا. وكيف يصلح باطنهم؟ يصلح باطنهم بالتنقية من الأقدار المادية والمعنوية. فأما التنقية من الأقدار المادية فإنهم يشربون من عين أول ما يدخلون الجنة، أول ما يدخلون الجنة يشربون من عين، فيذهب ما في بطونهم من الأذى. وأما التنقية المعنوية فإن الله تبارك وتعالى فنقهم الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا، وتنقيتهم باطنا بأن أذهب القذر والأذى من بطونهم بشربهم من هذه العين، وأما التنقية المعنوية فبسلامة قلوبهم ونزع ما فيها من غل. نعم. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في بيان يعني صفة أهل الجنة قال: أخلاقهم، وهذا يتعلق بإيش؟ بتهذيب إيش؟ بتهذيب بواطنهم. أخلاقهم على خلق أو خلق رجل واحد، وهنا مبحث: خلق ولا خلق؟ أخلاقهم على خلق ولا على خلق؟ قال الإمام مسلم في صحيحه، قال ابن أبي شيبة، الإمام مسلم روى هذا الحديث عن ابن أبي شيبة وعن أبي كريب، فشيخه ابن أبي شيبة ذكر له هذا الحديث بضم اللام، قال: أخلاقهم على خلق رجل واحد. فيكون في هذا إيش؟ فيكون في هذا إيش؟ تهذيب لبواطنهم، تهذيب لبواطنهم، أخلاقهم على خلق رجل واحد. وأما أبو كريب فكيف رواه؟ قال أخلاقهم على خلق، على خلق رجل واحد، فيكون أراد الإيش؟ الصورة الظاهرة، وهو أن طولهم 60 ذراعا في السماء على صورة أبيهم آدم. فهذا مما ينبغي معرفته، أن هذا الحديث روي على وجهين: أخلاقهم على خلق رجل واحد، وأخلاقهم على خلق رجل واحد. قال النووي رحمة الله عليه: وكلاهما صحيح، وقد اختلف فيه رواة صحيح البخاري. يعني حتى في صحيح البخاري اختلفوا أيضا في هذه اللفظة، على خلق ولا على خلق. قال النووي: ويرجح الضم على خلق، ويرجح الضم بقوله في الحديث الآخر: لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد. في رواية أخرى لهذا الحديث: لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد. فهذه التكملة ترجح ماذا؟ ترجح رواية الإيش؟ الضم، لأنها من الخلق. أخلاقهم على خلق رجل واحد، وهذا يقتضي ماذا؟ أنه لا اختلاف بينهم ولا تباغض، وقلوبهم قلب واحد. قال: وقد يرجح الفتح بقوله صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث: على صورة أبيهم آدم. على صورة أبيهم آدم، فهذا معناه أن المراد بذلك الخلق الإيش؟ الخلق الظاهري، على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم. وعلى كل حال فكلا المعنيين صحيح، فكلا المعنيين صحيح. ومن جمال صورتهم أنهم يكونون جردا، جردا يعني لا لحى لهم، مردا يعني لا شعر في جلودهم. جرد جمع أجرد، ومرد جمع أمرد. فهذا أيضا من صفة أهل الجنة، أنهم يكونون جردا مردا. وأما حديث هذا يعني 33 فسجله، وهو في صحيح الجامع، رواه أحمد والترمذي عن معاذ، أحمد والترمذي عن معاذ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة جردا مردا كأنهم مكحلون أبناء 33، أبناء 33. يدخل أهل الجنة جردا مردا كأنهم مكحلون أبناء 33. فإذن هذا حديث صحيح، رواه أحمد والترمذي عن معاذ رضي الله عنه. وكذلك أهل الجنة لا يبصقون ولا يمتخطون ولا يتغوطون، مع أنهم إيش؟ مع أنهم يأكلون ويشربون، مع أنهم يأكلون ويشربون، لكن لا يبصقون ولا يمتخطون ولا يتغوطون، وسوف نبين هذا. وكذلك لا ينامون. لماذا لا ينامون؟ لقوله صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا في الصحيح برقم 1087، قال صلى الله عليه وسلم: النوم أخو الموت، ولا ينام أهل الجنة، لأن الله عز وجل نفى الموت عن أهل الجنة. والنوم أخو الإيش؟ أخو الموت. والنوم أخو الموت، فإذا أهل الجنة لا ينامون. طيب، الآن مبحث يتعلق بفضل نعيم الجنة على متاع الدنيا، فضل نعيم الجنة على متاع الدنيا. الآن سبحان الله، هذه الإعلانات الشيطانية، هذه إعلانات الآن يعني تحركها الشياطين، شياطين الجن تحرك شياطين الإنس من أجل هذه الإعلانات، الإعلانات التي تريد أو التي يريدون بها أن يجعلوا الناس ماديين ملحدين. تجد إعلان يقول عيش حياتك، إعلان آخر يقول كيف تكون مليونير، وأشياء في منتهى الغرابة. يعني هذه أنا يعني ما أدرى الذين يقومون على هذه الإعلانات يعني من أين أتوا بهم. ولذلك يعني مما يذكر في حكمة الله عز وجل في إرسال المسيح عليه السلام، وأنه جاء بإحياء الموتى، أن بني إسرائيل قبله غلبت عليهم يعني الروح المادية، لم يعودوا يؤمنون إلا بما هو مادي محسوس، فجاءهم عيسى عليه السلام من أجل أن يردهم عن هذا الإغراق المادي. والذي يبدو في حال المسلمين الآن في حال أكثرهم أنهم يعني جرفهم تيار المادة، وهذا يبدو من هذه الإعلانات. تأمل في هذه الإعلانات والتي يعني ينفق عليها أموال طائلة، ويعني تصاغ بصورة يعني جذابة. تأمل ما في هذه الإعلانات من كلمات، هذه الإعلانات يعني سبب لتكفير الناس ولبعدهم عن دينهم الذي هو جاء من أجل تهذيب الروح أولا، جاء من أجل تهذيب الروح أولا. فنحن نريد في هذا المبحث أن نبين فضل نعيم الجنة على متاع الدنيا الذي لم يعد الناس يعني يؤمنون إلا بما هو مشاهد، بما هو مشاهد. قال: متاع الدنيا واقع مشهود، ونعيم الجنة غيب موعود، والناس يتأثرون بما يرون ويشاهدون، ويثقل على قلوبهم ترك ما بين أيديهم إلى شيء ينالونه في الزمن الآتي. هذه حقيقة، هذه حقيقة. وقد ذم الله عز وجل الدنيا في غير ما موضع من كتابه، ومدح نعيم الآخرة، وهذا كثير جدا، هذا كثير جدا، آيات كثيرة جدا تبين أن هذه الدنيا متاع زائل، وأن المتاع الحقيقي هو متاع يعني الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: وما عند الله خير للأبرار. وقال تعالى لنبيه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه زهرة الحياة الدنيا. ما هو سر التعبير بزهرة؟ ما هو سر التعبير بزهرة؟ ها؟ لأن الزهرة يتمتع بها مدة ثم إيش؟ ثم تذبل. هذا هو سر التعبير بزهرة، لأنه يتمتع بها مدة ثم تذبل. قال: زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. وما عند الله خير للأبرار، ورزق ربك خير وأبقى. وقال تعالى: زين للناس الآية. قال الله عز وجل في آخرها: قل أأنبئكم بخير من ذلك، قل أأنبئكم بخير من ذلك. قال المؤلف: ولو ذهبنا نبحث في سر أفضلية نعيم الآخرة على متاع الدنيا لوجدناه من وجوه متعددة، وذكر خمسة أوجه وهي مهمة. فإذا تقول أفضلية نعيم الآخرة على نعيم الدنيا من خمسة أوجه، من خمسة أوجه وغير ذلك، وإنما هذا مثال يعني أفضلية متاع الآخرة ونعيم الآخرة على متاع الدنيا من وجوه متعددة. يعني لماذا كان نعيم الآخرة أفضل من نعيم الدنيا؟ الوجه الأول متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا قليل، خليه يتمتع بأعلى أنواع النعيم لكنه قليل، لكنه قليل محدود بإيش؟ بفترة عمره فقط، متاع الدنيا قليل. قال تعالى قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل، هذا خبر ولا إنشاء؟ قل متاع الدنيا قليل هذا خبر، أمر الله عز وجل نبيه أن يذكر هذا الخبر، متاع الدنيا قليل. طيب قل هو الله أحد خبر ولا إنشاء؟ قل هو الله أحد خبر ولا إنشاء؟ خبر. هو الله أحد هذا خبر، أمر الله عز وجل نبيه أن يخبر بهذا الخبر، يعني هو خبر موجود والله عز وجل يأمر نبيه أن يذكره، لا ينشئه من عنده وإنما يذكره وموجود. طيب قل أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الفلق خبر ولا إنشاء؟ هذا إنشاء، لأنه هو الذي إيش؟ سينشئ الإيش؟ الاستعاذة، فيقول ماذا؟ أعوذ برب الفلق، فإذا لم يتكلم بالاستعاذة لا يكون له وجود، يقول أعوذ برب الفلق. أما هو الله أحد هذا خبر موجود سواء أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يخبر، وكذلك هذا قل متاع الدنيا قليل فهذا خبر موجود سواء أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يخبر. فإذا يعني تفرق بين هذا، أن أحيانا قل أحيانا يأتي بعدها خبر، وأحيانا يأتي بعدها إيش؟ بعدها إنشاء. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا يبين قلة متاع الدنيا بالنسبة إلى نعيم الآخرة، بل لا مقارنة أبدا كما سنذكر إن شاء الله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة، والله أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، لأنه أمر شريف عظيم، والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه، وأشار بالسبابة، ما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع. هذه النسبة بين الدنيا والآخرة، فالماء الذي علق بالأصبع هذا هو يعني مقدار الإيش؟ مقدار الدنيا، فماذا يساوي مقدارها؟ كما قال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها يعني شربة ماء، فإذن هي كجناح بعوضة بل أقل. ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. فهذا الوجه الأول، الوجه الأول أن متاع الدنيا قليل بالنسبة للآخرة. الوجه الثاني أن نعيم الآخرة أفضل من حيث نوعه، أفضل من حيث نوعه، فالدنيا فيها أكل وشرب والجنة فيها أكل وشرب، لكن النوع يختلف، النوع يختلف، النوع يختلف. فمثلا روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على الأرض، لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا، هذا في البخاري، ولنصيفها أي خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. فنعم الدنيا فيها نساء والجنة فيها نساء، لكن النوع يختلف، النوع يختلف. فإذا هذا أحد الأوجه الذي يفضل به نعيم الآخرة متاع الدنيا، وهو أن النوع، نوع النعيم يختلف. الوجه الثالث أن الجنة خالية من شوائب الدنيا وكدرها، سبحان الله، الجنة خالية من شوائب الدنيا وكدرها، فالجنة ما فيها تعب ولا نصب ولا كدر ولا أي شيء، ولا أي شيء يؤذي الإنسان أبدا. قال الله عز وجل: لا يمسهم فيها نصب، لا يمسهم فيها نصب. فالجنة خالية من شوائب الدنيا وكدرها. طيب نريد أن نأخذ أمثلة، فمثلا الطعام، طعام أهل الدنيا ها كدره وشوائبه معلومة للجميع، يأكل الإنسان الأكلة ثم إذا تعب منها يقول: ليتني ما أكلت، بل أحيانا ربما يريد أن يفتح بطنه ويخرج ما أكله من العناء والتعب الذي يجده. فهذا بالنسبة للطعام وما يترتب عليه من دخول الخلاء وغير ذلك، طعام والشراب. طيب بالنسبة للخمر، بالنسبة للخمر، خمر الدنيا معروف، خمر الدنيا معروف، فيها إيش؟ فيها أربعة أشياء، فيها غول. ما هو الغول؟ الغول هو وجع البطن. وفيها إيش؟ وفيها نزف. ما هو النزف؟ النزف هو وجع الرأس، النزف هو وجع الرأس. وفيها إيش؟ وفيها سكر، فيها غياب العقل. وفيها إيش؟ وفيها قيء وبول، وفيها قيء وبول. هذه خمر الدنيا. خمر الدنيا ماذا فيها يا عادل مرة أخرى؟ فيها غول وهو وجع البطن كما سنبين إن شاء الله تعالى، وفيها نزف وهو وجع الرأس، وفيها سكر وهو غياب العقل، وفيها قيء وبول. فهذه خمر الدنيا، وفيها أيضا إيش؟ منظر قبيح. أنا ما رأيتها الحمد لله، ما أدري منظرها إيش هو يكون، يذكرون أنه يكون أصفر وأسود لا منظر الخمر يذكرون لها ألوان، في ألوان بنية وحمراء وكذا، فأيضا في منظرها هو قبيح. فهذه خمر الدنيا. خمر الجنة منزهة عن كل هذا. طيب اسمع إلى قوله تعالى بيضاء، هذا أول شيء، بيضاء، فوصفها الله عز وجل بجمال منظرها، بيضاء لذة للشاربين، فإذا بيضاء رقم واحد لذة للشاربين، لا فيها غول، والغول هو وجع البطن ويسمونه القولنج، يسمونه القولنج، هذا هو الغول. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، في قراءة ينزفون وفي قراءة ينزفون. ينزفون من قولهم نزف الرجل، نزف الرجل أي ذهب عقله، سكر وذهب عقله، هذا معنى نزف. فنزف بالبناء لما لم يسمى فاعله، منها إيش؟ ينزفون أيضا بالبناء لما لم يسمى فاعله. نزف الرجل ينزف، نزف ينزف يعني ذهب عقله وسكر. وأما التي بالبناء للمعلوم القراءة الأخرى ينزف من قولهم أنزف الرجل ينزف، أنزف ينزف أيضا بنفس المعنى ذهب عقله. فإذا لابد أن تعرف الفرق بين هذا وهذا، أن ينزف بالبناء للمجهول من قولهم إيش؟ نزف الرجل، نزف ينزف، وأما ينزف فمن قولهم أنزف الرجل. والنزف هو السكر وذهاب العقل، هو السكر وذهاب العقل. وهنا فائدة تتعلق بالقراءات، أن أكثر القراء قرأوا إيش؟ قرأوا بالبناء للمجهول في الموضعين، في الصفات وين؟ وفي الواقعة. هذا اللفظ ينزفون وينزفون هذا جاء في الصفات والواقعة، فأكثر القراء يقرؤون بالإيش؟ بالبناء المجهول. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، والآية الأخرى لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وأما حمزة والكسائي فقرأوا في الموضعين بالبناء للمعلوم، يعني في الصفات وفي الواقعة قالوا إيش؟ ينزفون. وأما عاصم وهي قراءتنا ففرق، فقرأ في الصفات بالإيش؟ بالبناء للمجهول، وفي الواقع بالبناء للمعلوم. هذا مما ينبغي معرفته فيما يتعلق بالقراءة. فإذا بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. طيب هذا بالنسبة للخمر. طيب ماء الجنة، الماء مثلا، الماء ماء الدنيا معروف أنه إذا بقي مدة يتغير لونه وطعمه، وأما ماء الجنة فقد قال الله عز وجل فيه إيش؟ فيها أنهار من ماء غير آس. إيش معنى آس؟ آس هذه من أسن يأسن، أسن هذا الماضي، يأسن هو متغير الطعم واللون، أسن يأسن آسن، فالآسن هو متغير الطعم والإيش؟ الطعم واللون، متغير الطعم واللون. وأما النساء فنساء أهل الدنيا يعني معروفات من الحيض والنفاس وغير ذلك، وأما نساء الجنة فكما قال الله تبارك وتعالى لهم فيها إيه؟ لهم فيها أزواج مطهرة مطهرة من كل هذا، من الحيض ومن النفاس ومن الروائح والقاذورات وغير ذلك. وأيضا فيما يتعلق بالقلوب، قلوب أهل الدنيا معلوم ما فيها، فيها ما يوقد النيران قلوب أهل الدنيا فيها ما يوقد النيران، وأما قلوب أهل الجنة فكما قال الله تبارك وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل، ما فيها لا حقد ولا حسد ولا غل ولا أي شيء، وإنما هم إخوان كما قال الله تبارك وتعالى. وأيضا بالنسبة للأقوال والأعمال، الأقوال والأعمال في الجنة والأقوال والأعمال في الدنيا، الأقوال في الدنيا حدث ولا حرج من اللغو ومن الكلام الذي لا يفيد فضلا عن أن يكون حراما، وأما الأعمال فمعلومة أيضا. وأما في الجنة فالأقوال لا لغو فيها، والأعمال لا تأثيم فيها، فبهذا نكون عرفنا قوله تعالى إيش؟ لا لغو فيها ولا تأثيم. إيش معنى لا لغو فيها ولا تأثيم؟ لا لغو في الأقوال ولا تأثيم في الإيش؟ في الأعمال، يعني لا يعملون أعمالا يترتب عليها الإثم، ولا يقولون أقوالا يكون فيها لغو. قال الله عز وجل: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، فلا يسمعون فيها إلا القول السلام. وقال تعالى: لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها لاغية. وقال تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، فتكرر هذا في غير آية من كتاب الله عز وجل. فهذا هو يعني بيان هذا الوجه، أن الجنة خالية من الأكدار ومن الشوائب ومن الأقدار، خالية من كل هذا. قال: ولذلك يعني عندما يرد أهل الجنة ويعبرون الصراط لا تزال فيهم إيش؟ أقذار وإيش؟ وشواء، فكيف يهذبون وينقون قبل دخول الجنة؟ كيف يهذبون وينقون قبل دخول الجنة؟ المرحلة الأولى إيش هي؟ التهذيب على القنطرة، التهذيب على القنطرة التي بين الجنة والإيش؟ والنار، فيقتص بعضهم من بعض، فيذهب ما في قلوبهم من الإيش؟ من الحقد والغل والأذى. فمثلا إذا كان خالد ارتكب شيئا في حقي، أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهل الجنة، فنقف على الجنة وأقتص منه، فإذا اقتصصت منه ذهب ما في قلبي وأصبحت قلوب صافية، وأصبحت قلوب صافية. فإذا هذا على القنطرة، على الخنطرة بين الجنة والنار، فيهذبون وينقون حتى تسلم إيش؟ حتى تسلم قلوبهم. هذه المرحلة الأولى. طيب المرحلة الثانية، ما صح عن علي بن أبي طالب وإسناده صحيح، رواه ابن أبي شيبة ابن المبارك في الزهد والطبري في تفسيره، وذلك عند قوله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، في سورة الإنسان. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، هذا المرحلة الثانية في التطهير قبل دخول الجنة. إيش المرحلة الثانية؟ صح عن علي رضي الله عنه وهو في حكم المرفوع، لأنه ليس من قبيل الرأي والاجتهاد، قال رضي الله عنه، يعني فيما معنى الأثر، أن أهل الجنة عندما يصلون إلى أبواب الجنة، عندما يصلون إلى أبواب الجنة يشربون من عين، يشربون من عين، فيذهب ما في بطونهم من الأذى، يشربون من عين فيذهب ما في بطونهم من الأذى. فإذا المرحلة الأولى في التطهير على القنطرة كان تطهير إيش يا أخي؟ مادي ولا معنوي؟ كان تطهير معنوي لأنه تطهير لما في القلوب. المرحلة الثانية عند أبواب الجنة فيشربون من هذه العين فيذهب ما في بطونهم من الأذى، ويغتسلون من الأخرى فتشرق ألوانهم وتصفو وجوههم. هذه المرحلة الثانية في التطهير عند أبواب الجنة، وهذا هو قوله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، لما شربوا من هذه العين فذهب ما في بطونهم من الأذى. هذا هو الوجه الثالث في بيان أن الجنة ليس فيها أكدار ولا أقذار بخلاف الدنيا. الوجه الرابع أن نعيم الدنيا زائل، أن نعيم الدنيا زائل ونعيم الآخرة باق ودائم، ونعيم الآخرة باق ودائم. ولذلك ضرب الله عز وجل الأمثال لبيان هذا، فقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. كل هذا بيان لسرعة انقضاء هذه الدنيا، لسرعة انقضاء هذه الدنيا. أنزل الله عز وجل من السماء ماء فنبت نبات، ثم بعد ذلك لما وصل إلى غايته أصبح هشيما تذروه الرياح. وهكذا الدنيا تنقضي وسريعة الزوال. فإذا نعيم الدنيا زائل ونعيم الآخرة باق ودائم. الوجه الخامس أن العمل لمتاع الدنيا، وهذا من العجائب، أن العمل لمتاع الدنيا يعقبه الحسرة والندامة ودخول النيران. فالذي يعمل للدنيا ويهتم بها، ما عاقبة عمله؟ عاقبة عمله الخسارة والندامة ودخول النيران، بخلاف الذي يعمل للآخرة، بخلاف الذي يعمل للآخرة. فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: والعاقبة للتقوى. والعاقبة للتقوى. فبهذه الأوجه يعني يتبين فضل نعيم الآخرة على متاع الدنيا. ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في الدروس القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.